بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. وهذا فيه رد على غلاة المعتزلة الذين ينكرون علم الله ويقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، وهذا كفر منهم. ولهذا يقول الشافعي وعمر بن عبد العزيز ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أجابوا خصموا وإنهم أنكروا كفروا. فهذا رد عليهم أن الله عز وجل يعلم كل شيء. قال: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وهذا مرادف لما تقدم في أكثر من موطن: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وإنما لأهمية هذا الباب وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الطحاوي كرره أكثر من مرة، ومعناه أن الله عز وجل لا يمكن أن تغير أحكامه، بل أحكامه نافذة في خلقه سبحانه وتعالى. قال: وذلك من عقد الإيمان، أي من أصوله وأركانه. ولهذا جاء في حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأل جبريل عن الإيمان أو سأله جبريل عن الإيمان قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهو أصل وركن من أركان الإيمان. بل في آخر الحديث قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فهو من أصول الإيمان والدين الإيمان بالقدر. قال: وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. والإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، لأن هذا من أفعال الله عز وجل، فمن جحد القضاء والقدر والإيمان به لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية، لأنه أنكر شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال: كما قال تعالى، ولهذا يقول ابن أبي العز: لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، أي معترضا مخاصما غير مؤمن ولا معترف، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. ومعنى ذلك أن من خاض في باب القدر بقلب سقيم، بقلب مريض، بقلب ليس بسليم، فإنه يضل، لأنه يعترض على ما جاء في الأدلة بالآراء والأهواء. قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. ومعنى كتيما أي مكتوم، فأمور الغيب وأمور القدر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ الفوزان: قال: أمور القضاء والقدر وشؤون الله عز وجل لا يدركها النظر ولا التفكير ولا العقل، فلا تكلف عقلك شيئا لا يستطيعه، فالعقل محدود لا يمكنه أن يدرك كل شيء، فلا تدخله في متاهات وأمور لا يطيقها. فالله عز وجل جعل لهذا العقل مقدارا معلوما لا يتجاوزه، فإن تجاوز وخاض فيما لا حق له فيه ضل عن سواء السبيل. قال: بما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، بمعنى أي كاذبا، وهو أيضا مأثوم متحمل الآثام، لأنه زاغ عن الحق وضل عن العقيدة الصحيحة. وإنما الواجب على المسلم في مثل هذه الأبواب الإيمان والتسليم والرضا والانقياد بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه. في بعض النسخ كما بين في كتابه، وفي بعضها ليس موجودا. والعرش هو مخلوق عظيم كما يقول أهل العلم، بل هو أكبر المخلوقات، العرش أكبر المخلوقات، وجاء في وصفه أنه أعلى المخلوقات. أما أكبر المخلوقات من الأدلة على ذلك حديث جويرية الذي فيه سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. وأما أعلى المخلوقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وفوقه سقف عرش الرحمن، أو قال وسقفها عرش الرحمن، والجنة في أعلى عليين في السماء السابعة، فكان العرش هو أعلى المخلوقات أكبرها وأعلاها وأعظمها. وقد وصف العرش بأنه عظيم، ووصف العرش بأنه كريم، ووصف العرش بأنه مجيد، العرش المجيد، العرش الكريم، العرش العظيم، هذا كله جاء في الأدلة يدل على عظمة هذا العرش. وهو من حيث اللغة عبارة عن السرير الذي يجلس عليه الملك. وجاء من أوصاف العرش أنه تحمله 8 ملائكة تحمل العرش، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومن أوصاف العرش أيضا أن له قوائم، قال فأقوم فأكون أول من يفيق فإذا بموسى باطش بقوائم العرش. وهذا فيه رد على المعطلة الذين يقولون بأن العرش هو الملك. قال أهل العلم لو كان الملك لما فسر بأن له قوائم، لما فسر بأن له قوائم. وأيضا مما وصف به العرش أن الملائكة تحف من حوله، تحف من حوله كما في الآية وترى الملائكة حافين من حول العرش. وقد ذكر أهل العلم أن العرش فلك مستدير، أو أن هذا يعني أن العرش يعني خلق عظيم وليس بفلك مستدير كما يقول بعض الفلاسفة هو عبارة عن فلك مستدير، بل هو خلق عظيم له قوائم، له قوائم. ومما ذكر في شأنه أيضا أنه كان على الماء وعرشه على الماء. والمقصود من هذا إثبات العرش وإثبات استواء الله عز وجل على العرش، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في إثبات استوائه سبحانه وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. ومعنى الاستواء في مثل هذه الأدلة معناه العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. وهذا الذي جاء عن جماهير السلف أنهم فسروا الاستواء بأربع تفسيرات، بالعلو والصعود والارتفاع والاستقرار. وأنكر الذهبي الاستقرار، لكن جاء عن كثير من السلف. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني أي للسلف، منها استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. ذكر ابن القيم في هذه الأبيات أن استوى معناها في لغة العرب 4 معاني: على، ارتفع، صعد، استقر. وهذا موجود في كلام العرب، هذا معنى استوى. وأما تفسير استوى بمعنى استولى فليس موجودا في كلام العرب كما نقل ذلك ابن العربي وغيره، أنه ليس موجودا في اللغة استوى بمعنى استولى، بل يلزم منه لوازم باطلة. وإنما هذا التفسير هو تفسير المعتزلة والجهمية والأشاعرة الذين ينكرون علو الله تبارك وتعالى واستواءه على عرشه. ثم ذكر قوله قال والكرسي، والكرسي قيل بأنه العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم يذكر في القرآن الكرسي إلا في هذه الآية، ولهذا سميت به قال بعضهم العلم جاء عن مجاهد ورده أهل العلم، وجاء عن بعضهم أن المراد بالكرسي العرش وهو أيضا بعيد. والصحيح في تفسير الكرسي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرب، رواه الحاكم وله حكم الرفع. وعليه جرى أهل العلم في كتب العقائد أنهم يقولون الكرسي موضع القدمين. ومما صح فيه أيضا ما صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. أو نعم، وهذا مما يدل على عظم العرش. إذا كان الكرسي بهذا الوصف، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، هذه السماوات بالنسبة للكرسي، والكرسي قال الله عنه وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو كذلك بالنسبة للعرش. إذن فكيف سيكون العرش؟ فهذا مما يدل على أن العرش هو أعظم وهو أكبر المخلوقات. ثم عقب بعد ذلك بقوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، عقب بهذه الفقرة لأنه قد يتوهم متوهم أن الله عز وجل من استوائه على عرشه أنه بحاجة إليه، وهذا ليس بصحيح. فالله عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، فهو القائل في كتابه الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال سبحانه إن الله لغني عن العالمين. إذن فهو سبحانه وتعالى غني عن العرش وغني عن الكرسي وغني عن الخلق، وإنما أراد أن يبين لعباده هذه الصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي الاستواء على عرشه عز وجل لحكمة اقتضت ذلك. وإلا فالله عز وجل هو العالي على خلقه المستغني عنهم، وهم المفتقرون إليه المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. ولا يلزم من استوائه على عرشه أن يكون كاستواء المخلوقين، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل عقب المؤلف بقوله محيط بكل شيء وفوقه، لأنه قد يتبين أو قد يتوهم متوهم ما دام أن العرش هو مستو عليه، إذن فهو يقله، إذن فالعرش يقل الله عز وجل، وهذا باطل. فإن الله محيط بالمخلوقات وعال عليها، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ولكنه يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد ويصنع ما يشاء سبحانه وتعالى. قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فالخلق وإن عرفوا مثل هذه الصفات وعلموا مثل هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل عن صفته، فإنهم لا يستطيعون الإحاطة به، لا يستطيعون الإحاطة به. ولهذا قال الله ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند العرش يسجد، قال فآتي تحت العرش فأسجد، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأحمده بمحامد علمنيها الله عز وجل. وفي حديث علي قال اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما بلغ وصف العبد ومهما بلغ علمه ومعرفته، فإنه لا يبلغ ثناء الله عز وجل ولا يدرك إحاطة به، وإنما يعلم ما علمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأدلة. فيجب عليه الإيمان بها وألا يتجاوز ذلك. ولهذا قال الله منبها للعباد: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بدأ بالنفي ثم ذكر الإثبات حتى لا يتوهم المثبت للأسماء والصفات، حتى لا يتوهم عنده تشبيه أو يدخل في عقله تمثيل. فبدأ الله عز وجل بنفي ذلك حتى تأتي إلى باب الصفات وأنت مطمئن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما المبتدعة فإنهم يتخيلون بأذهانهم التشبيه والتمثيل، فلذلك تحملهم ذلك على تعطيل الأدلة وتعطيل الله عز وجل من كماله المقدس وإنكار الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. وإنما الواجب على العبد في هذا الباب التسليم والإنقياد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ذكر فصلا أو بابا خاصا في باب العرش في رسالة طيبة وبحث قيم في ضمن مجموع الفتاوى في فوائد تتعلق بوصف العرش وكلام أهل العلم حول العرش والرد على المعطلة الذين أنكروا أن يكون العرش إنما هو عبارة عن الملك، قالوا هو عبارة عن الملك فيكون المعنى فاسد، الرحمن على العرش أي على الملك استوى. هذا باطل، هذا يؤدي إلى عقيدة الحلولية الذين يقولون الله مستو على كل المخلوقات. إذا كان معنى الملك معناه أن الله مستو على ملكه على كل شيء، وهذا هو عقيدة الحلولية، وإنما كان الاستواء خاص بالعرش، وأما الملك فهو ملكه سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا وسندخل في فقرة جديدة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.